بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه هي الفقرة الثانية من فقرات هذه الرسالة العظيمة. ذكرنا أن هذه الرسالة فيها 5 فقرات أو 5 فصول. الفصل الأول مقدمة المؤلف، وقد أخذناها في الدرس الماضي. الفصل الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن، وهذا هو الفصل الذي نحن فيه. الفصل الذي بعده سيكون مبنيا على هذا الفصل. سيؤكد شيخ الإسلام في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معاني القرآن لأصحابه، وأن التابعين قد تلقوا علم القرآن من الصحابة كما تلقى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيجيب شيخ الإسلام عن تساؤل ينبني على ما يقرره في هذا الفصل. إذا كان الصحابة قد تلقوا علم القرآن بهذا التفصيل الذي تزعمه وتدعيه، فلماذا هذا الاختلاف في تفاسيرهم؟ إذن الفصل الذي بعد هذا مبني على ما سيقرره في هذا الفصل، ثم سيتحدث في موضوع أيضا مبني على شيء مما يقرره في هذين الفصلين، وهو الاختلاف عموما في كتب التفسير، وسيختمه ببيان أحسن طرق تفسير القرآن. في هذا الفصل يبين الشيخ الإسلام رحمه الله يبين مسألة هي في الحقيقة لا تحتاج إلى بيان، ولم نكن بحاجة إليها بهذا التفصيل الذي يتطرق إليها الشيخ الإسلام في كثير من كتبه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. طيب إيش الجديد في هذا؟ لسائل أن يسأل إذا كان خالي الذهن عن أهواء المبتدعة وعن ألاعيبهم، لسائل أن يسأل من الذي أنكر هذا حتى تؤكده بهذا الشكل الذي نجده هنا وفي غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لصحابته معاني القرآن؟ إيش الإشكال هنا؟ إذا كان الصحابة ومن بعدهم قد خوطبوا بهذا القرآن، إذن أريد منهم شيء؟ إذا كان هذا القرآن هو ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم سيبينه، إذن هناك شيء أريد منا. والذي يقول أن عصر الصحابة رضي الله عنهم قد انصرم دون أن يكون هناك بيان كاف شاف، هذا يراجع عقله قبل أن يراجع دينه، وبالتالي لازلنا نسأل شيخ الإسلام ما الذي جعلك تركز على هذه المسألة بهذا الأسلوب بهذا الشكل؟ يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. يجب أن يعلم، القضية مهمة يعني، ليست من الأمور التي يجب ينبغي لك، يعبر فيها أنه ينبغي لك يستحب، لا يجب. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم الفاضل. ولماذا لم يعكس شيخ الإسلام؟ لماذا لم يقول بين لهم ألفاظه كما بين لهم معانيه؟ أولا الألفاظ هي وراء المعاني، دائما هي تسبق المعاني، المعاني تحمل بهذه الألفاظ. ثانيا الخلاف والتركيز المبتدع هنا على المعاني، ونحن نتحدث عن القرآن ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الدرس الماضي أنهم قد كفوا مؤونة العبث بالسنة بتلك الجهود المشؤومة التي لا زالت تنال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أو بآخر، وخاصة ما يقال أن أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقائد، أو أن هناك قطعيات وظنيات، وأن أحاديث الآحاد في سلة الظنيات حق عموما. هذه جهود مشؤومة وأقوال ليس لها أي صلة بمنهج أهل السنة والجماعة. إذن نحن نتحدث عن القرآن، لأن أولئك الروتات لا يستطيعون أن يقولوا نحن نشك في كذا وكذا آية من القرآن ثبوتا. لا، هذه القضية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مرغمون على قبول ألفاظه وأنها ثابتة، وبالتالي المجال الذي يلعبون فيه ويعبثون فيه هو مجال المعنى، لأن المبتدع بأصنافهم يريدون أن يوظفوا هذه الألفاظ لبدعهم، إما بتحييدها وأن المجال ليس لها، وإما بالقول بأن هناك شيئا من الغموض في المعنى وأنه يكتمل بجهود فلان وعلان كما هو الحال في التأويل، وإما بالاتكال إلى قاعدة المتشابهات، وأن الله عز وجل هو بنفسه ذكر أنه منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذه الجهود كلها للعبث بالمعنى، وبالتالي يركز أهل السنة والجماعة أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان معاني القرآن مثل اهتمامه بإبلاغ ألفاظ القرآن، بل إن الألفاظ وسائل والمعاني غايات. نحن نرتكز على قاعدة صلبة، وهي أن المعاني التي تحاولون الانفلات منها هذه المعاني بينة وواضحة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاها منه صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، وتلقاها من الصحابة التابعون. إذن لا مجال لهذه المجالات التي نشير إليها. هذا الموضوع ذكره شيخ الإسلام في عدد من كتبه، وذكره في عدد من المجالات. من المجالات التي ذكر هذا الموضوع فيه وأطال فيه مجال التفويض كما في الحموي، نفس الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصحابته رضي الله عنهم معاني القرآن، نفس الموضوع. لماذا؟ لأن المفوض لما يلتقي مع المؤول يبدأ بتحييد المعنى، وإلا لماذا التفويض يعني؟ إذا لم يكن هناك إشكال عند هذا المبتدئ فلماذا التفويض؟ تحدث هناك بتفصيل أكثر من هنا، بل إن جميع المجالات جميل. أنا وجدت أن حديث الشيخ الإسلام عن هذا الموضوع هنا مختصر مقتضب نوعا ما، حديثه هناك مفصل أكثر، والأدلة التي ذكرها هناك أكثر تفصيلا وتركيزا، مع أن ما ذكره هنا يكفي وأكثر. أيضا ذكر هذا الموضوع في حديثه عن التأويل كما في رسالته جواب الاعتراضات المصرية، ذكر هناك هذا الأصل. لماذا؟ لأن المؤول يستعيض ببيان أئمته ويترك بيان الصحابة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى بيانهم ليتم تأويله، وكما يدعي ليتم إحكامه وعلمه، وليتم علمه الذي هو الجهل. أيضا مجال التخييل، مع أن حديث الشيخ الإسلام في هذا المجال في هذا الموضوع قليل. مجال المتشابه، وما أدراك ما موضوع المتشابه؟ هذا الموضوع استغله هؤلاء المبتدع في عدد من الموضوعات، أن هناك متشابه وأن هناك محكم، وأن هذه الآيات التي تستدلون بها هي من المتشابه. سبحان الله، الله عز وجل أخبر أن هناك متشابه وأن هناك محكمات، وهو الذي بيّن عندهم. لا يأخذون هذا التقسيم أن هناك متشابه وأن هناك محكم، بعد ذلك له الحرية الكاملة في تحديد هذا وفي تحديد هذا وفي التعامل مع هذا وفي التعامل مع هذا، كامل الحرية. آية واحدة جزء منها يكون دليلا وكثير منها يكون مرفوضا، ولا بواكي لها إذا إن صح التعبير. وكما نؤكد مرارا المبتدئ ما يستحيون، لا يستحيون، لا يستحي، وإلا لو وقف مع كتاب الله عز وجل لتأدب معه، لا استحيا. هذه الآية التي تستدل بها كملها، استدللت بجزء منها وتركتها في حسم بقية الأمور. أيضا من المجالات التي ذكر الشيخ الإسلام هذا الموضوع، وهو بصدد الرد على أصحاب التفسير الباطن. يقول الشيخ الإسلام في رده على الغزالي، يقول في بغية المرتاد، يقول: وأما التفسير، هذا الكلام قبله كلام الغزالي، يقول الغزالي في كتابه جواهر القرآن: إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط، ما لم تسند التفسير للصحابة، فإن التقليد غالب عليك، لابد أن تستسلم لكل ما أقذفه إليك. وإذا كنت تطالبني في كل هذا تطالبني بتفسير الصحابة إذن أنت مقلد. التخليد غالب عليك، أنت تحتاج إلى معالجة. هذا من يقوله؟ لاحظوا أن هناك مجال قناة يريد أن يفتحها حتى يأخذ راحته فيه. طيب، ماذا يقول شيخ الإسلام في الرد عليه؟ وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا، ليس تقليدا، قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة من عادتهم. فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب إلى آخره مثل ما ذكره هنا سنقرأ، يعني لاحظتم كثرة المجالات التي نحن نحتاج إلى هذا الأصل، نحن نطلب من هذا الأصل. ولذلك ترون أن من ليس عنده فكرة عن مناهج أهل الأهواء وأهل البدع قد يستغرب مثل هذه، يعني قد يقول لشيخ الإسلام أين وصلنا، يعني تقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصحابته معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، يعني إيش أليس كذلك شيخنا؟ سبحان الله. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، أي يتناول اللفظ والمعنى. وكذلك قول الله عز وجل ثم إن علينا بيانه، إن علينا بيانه، إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن علينا، هذا من الأدلة التي تدل على حجية السنة. هذه القاعدة استدل لها شيخ الإسلام بأنواع من الأدلة، قد نقول أنها تصل إلى 6 أنواع. النوع الأول تصريح الصحابة بما ذكره شيخ الإسلام، هم قالوا وهم مصدقون عندنا، هم الجهة التي نصدقها، أما أولئك ف. النوع الثاني معرفة واقعهم، أنت بدل أن تشغل نفسك بتلاميذ فلان وعلان، لو أعطيت الصحابة ودراسة واقعهم شيئا من حقه لعرفت أن هذا هو واقعهم. ومن استلذ العيش مع الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف قدر ما أقوله، أليس كذلك؟ سبحان الله، يزيد إيمانك، واقعهم يختلف ولا غر، فهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لذلك، واقعهم يدل على ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، على ما قرره شيخ الإسلام هنا. النوع الثالث، نحن مأمورون بالتدبر، وهذا ذكره الله عز وجل في عدد من الآيات، وهذا لا يتحقق أصلا إلا بمعرفة المعنى. التدبر فرع على ومبني على معرفة المعنى. هل من المعقول أن الصحابة رضي الله عنهم تنكروا لهذه الأوامر بهذه الدرجة؟ كانوا مفوضة كلهم مثل ما يقوله هؤلاء الحنابلة الجدد والقدماء، هؤلاء الذين يريدون أن يوظفوا المذاهب السنية، مذاهب أئمة أهل السنة، يريدون أن يوظفوها لبدعهم. كان مفوض أيضا صحابة. أين هذه الأوامر؟ كيف كان تعامل الصحابة مع هذه الأوامر؟ النوع الرابع، المقصود من الكلام دائما يكون المعنى، هذا عموما. ونحن أمام كلام هو أحسن الحديث، هو كلام الله عز وجل، فهو أولى بهذا الذي أولى أن يحرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مثلنا. إذا كان حرص أمثالنا في هذا، يعني نسأل الله أن يكون في وضع يرضيه، فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النوع الخامس، الدليل العقلي. نفترض أن هناك كتاب وهناك مدرس وهناك تلاميذ، ما رأيكم هؤلاء التلاميذ إذا عندهم شيء من العقل هل سيكتفون به بمظهره بطوله وعرضه بشكله، أو سيفتحونه وسيقرأونه؟ ما الذي في هذا الكتاب؟ أليس كذلك؟ دليل عقلي. الأخير، قلة وجود الاختلاف أو ندرة وجود الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير من أدل الأدلة على أن مصدرهم واحد. وإلا لو كانت القضية مثل أصحاب القراءة الحديثة كما ذكرنا في الدرس الماضي، لوجدنا تفاوتا واختلافا كبيرا في التفسير، مثل ما نجده عند المبتدع. هذه الأدلة كلها لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ لفظ القرآن وعلم معانيه، وأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا منه معاني القرآن كما أخذوا منه. في الأخير سيختم الفقرة أن شأن الصحابة، أن شأن التابعين مع الصحابة قريب من شأن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لتكتمل المنظومة. الدليل الأول الذي هو تصريح الصحابة بهذا الواقع، يقول: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ذكر منهم أنهم كانوا إذا تعلموا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ما فيها من العلم والعمل. هناك علم ينبغي أن تعمل به، أولئك أكبر الناس علما وعملا، حرصهم على العلم ثم حرصهم على العمل بهذه الطريقة. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هم تعلموا هذا ممن؟ ماذا يقول هنا؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. حتى يتعلموا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من العلم والعمل. ولهذا الدليل الثاني الذي عبرنا عنه بمعرفة واقع الصحابة، كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. طبعا هذه الطريقة ينبغي أن نهتم بها. أيضا تريد أن تحفظ، أولا اقرأ ما يتعلق بالسورة، اقرأ في كتب التفاسير، وأيضا استمع إلى دروس العلماء المعروفين، وبعد ذلك احفظ حتى تستفيد الفائدتين. هذه أفضل طريقة لترسخ المعاني. وأنت تحفظ، قبل أن تحفظ خذ لك درس في السورة التي تحفظها. يقول كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، كنا نعتبره من عظمائنا من أجلائنا. لأن المعايير تختلف. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين. سبحان الله، عدة سنين. قيل 8 سنين ذكره مالك. شارح هذه الرسالة الدكتور مصعد ذكر هنا نماذج كثيرة لتعامل الصحابة في هذا. نماذج كثيرة جدا ذكرها هنا، يقرأوها للفائدة. هذا ما يتعلق بواقع الصحابة. ما يتعلق ب الاستدلال بالتدبر وأنه لا يتحقق إلا بفهم المعنى، يقول شيخ الإسلام وذلك أن الله تعالى قال كتاب كتاب. التنوين هنا للتنكير وهي للتعظيم. كتاب عظيم، ليس أي كتاب. كتاب أنزلناه، من الذي أنزله؟ الله عز وجل. هذه من وجوه شرف هذا الكتاب. إليك، على من أنزل؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك، كثير البركة. البركة كثرة الخير ونماؤها وزيادتها. إذا أردت أن تحصي البركة في كتاب الله عز وجل من الصعب أن تحصيها في ألفاظه ومعانيه، في أحكامه، في لطائفه. ما الذي تحصيه؟ ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة ذكر بعض الوجوه التي يقول استحضرتها، وفي تفسيره ذكر أكثر. في تفسيره الذي طبع سورة صاد مجلد ذكر هناك أكثر. مبارك، لماذا أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير البركة؟ لماذا؟ ليضعه المفوض في درج التفويض ثم ليخلو له المجال؟ لا، يدبروا، اللام هنا للتعليل ها، ليدبروا هو في الأصل ليتدبروا، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر الله عز وجل هنا أن الغاية من إنزال هذا القرآن التدبر، والتدبر كما يقول شيخ الإسلام هنا في الأخير، تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. التدبر مبني على فهم المعنى، وإلا إذا كنت تقرأ جملة ولم تفهم معناها تتدبر في أي شيء؟ تفهم المعنى ثم، إذن فهم المعنى لم يذكر هنا لأنه مضمن، التدبر يدل عليه. ولكن هنا ذكر الله عز وجل أمرين ليتدبروا آياته، هذا الأمر الأول، وليتذكر أولو الألباب، هذا الأمر الثاني. هناك تدبر وينبني عليه تذكر، وهو الاتعاظ أن تتعذ بالآيات، هذا مبني على التدبر. وختم الآيات، وختم الآية بقوله وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول، أولئك هم الذين يتدبرون، أولئك هم الذين يتذكرون، وحظهم من آيات الله عز وجل التدبر والتذكر. معنى الآية أن من لم يكن حظه من آيات الله عز وجل التدبر والتذكر فليس منه إلا الباب، وليتذكر أولو الألباب. هذا كله يدل على أن كلما تدبر الإنسان في معاني كلام الله عز وجل وتأثر بها في جوارحه في قلبه ازداد علما ونورا ويقينا. ويقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، هذا ورد في آيتين في سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم هنا للإضراب، أي بل أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه تحضيض وحث، بل فيه تهديد، لماذا لا يتدبرون القرآن؟ ما الذي أشغلهم من هذا القرآن؟ هذا كتابهم، به سعادتهم، ولا بد أن يعتصموا به، لماذا لا يتدبرون القرآن؟ طيب، أم أي بل على قلوب، قلوب أي بعض القلوب، بعض القلوب عليها أقفالها قفل، وهذا فيه ذم لهذه القلوب. هذه القلوب إذا لم تكن أورية لكلام الله عز وجل فلتهلك في أي واد شئت. أشرف ما سيدخل هذه القلوب فهم كلام الله عز وجل، إذا لم تكن أورية لكلام الله عز وجل أم على قلوب أقفالها. الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أفرد هذه الآية بتفسير، هو أفرد بهذا المطبوع، هو مطبوع مفردا تقريبا بهذا الحجم على هذه الآية، ورد فيها على أصناف المبتدع. ويقول الله عز وجل أفلم يدبروا القول القول الألف واللام للعهد والمراد بالقول كلام الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، إذن هو مبني على الفهم. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ذكرت أظن في الدرس الماضي أن الله عز وجل ذكر في أكثر من 14 آية كون كتابه عربيا، كون القرآن عربيا. هل المراد أن يخبرنا أنه بهذه اللغة؟ هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد. ما يحتاج أن نخبر بذلك، تنظر فيه تعرف أن هذا بهذه اللغة. ولكن القصد هنا والهدف هنا لماذا أنزل بهذه اللغة العظيمة؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ لعلكم تعقلون. طيب، الله عز وجل أنزل القرآن بهذه اللغة، لا بد أن نعقله بتعلم الوجوه التي تختص بها هذه اللغة، أليس كذلك؟ إذا سلطنا عليها الوجوه التي تختص بها اللغة اليونانية هل سنفهمه؟ ها؟ إذا عكسنا الأمر وجدنا كلام لأرسطو وقلنا كلام أرسطو نشرحه بالقواعد التي يتبعها العرب حتى يكون هذا الكلام إيش؟ يعني نحسنه ونجمله نفهمه على أسلوب العرب، يصير هذا؟ ما يصير، ما يجوز. هذا تفهمه بأساليبه وبمعهوده، وهذا تفهمه بمعهوده، لأن الكلام ليس لك، الكلام لغيرك، لابد أن تفهمه حسب الأساليب المعهودة في تلك اللغة. وبالتالي لعلكم تعقلون، كونه بهذه اللغة والمطلوب منا أن نعقله لا يمكن إلا أن يكون بالأساليب المتبعة في هذه اللغة. فمن يحرص على المنطق وغير المنطق لفهم الكتاب والسنة هذا أقل ما يقال فيه أنه يضيع وقته، أقل ما يقال فيه. الدليل الرابع أو النوع الرابع من الأدلة أن المقصود دائما يكون، يقول شيخ الإسلام ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. إذا كانت هذه قاعدة عامة مضطردة فسيكون الاهتمام بالكلام المهم أكثر. طيب تدرج أنت في صنف أنواع الكلام المهمة عندك، صنف هذا كلام المهم وهذا أهم وهذا أهم وهذا أهم، صنف أين ستصل؟ كلام الله عز وجل، وبالتالي هو أولى بذلك. هل من المعقول أن هذه القاعدة تتدرج فيها اهتماما لما تصل إلى القمة تنخرم القاعدة؟ إذن كلام الله عز وجل أولى بذلك. النوع الخامس استدلال عقلي، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. الصحابة هنا يدرسون كتاب الله عز وجل على من؟ وهل سيعجزه أن يشرح كلام الله عز وجل وهم يسمعون هذا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، هذه وظيفته. ثم إن علينا بيان، هذه وظيفته. مع ذلك سيجزه شرح كلام الله عز وجل ليدخره لهؤلاء العابثين. إذن هناك كتاب وهو أعظم كتاب، وهناك معلم وهو أعظم معلم، وهناك جيل يدرس هذا الكتاب العظيم على هذا الشخص العظيم، وهم جيل الصحابة. تتوقع منهم أنهم سينظرون إلى شكل الكتاب ويكتفون به؟ إذا كان هذا لا يجوز في أي فن من الفنون، من أي طبقة من الناس، مع أي معلم من المعلمين، فكيف به؟ سبحان الله. ألا ترون أن هؤلاء جنايتهم ليس لها حدود؟ سبحان الله. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كأني ببعض أهل البدع يقول لشيخ الإسلام هذا به نجاتهم عندك، نحن عندنا مصادر تكفين، أنت التيمية والوهابية الذين يدندنون حول الكتاب والسنة. سبحان الله، بعض الجهلة يعيبون بعض أهل السنة أنه دائما يقول الكتاب والسنة. سبحان الله، عيب هذا عنده عيب. ذكرت له كلام فقيه فقال لي طيب أين الدليل من الكتاب؟ هذا عيب. سبحان الله. كأني بكثير منهم يقولون لنا مصادرنا الخاصة بنا، وهناك العصمة، وهناك، ولكن من عنده أدنى قدر من الإيمان لن يكون إلا أن يستسلم لكل ما ذكره شيخ الإسلام هنا. الدليل الأخير الاستدلال بقلة أو بندرة الخلاف بين الصحابة، الاستدلال بذلك على ماذا؟ على أن مصدرهم واحد، وعلى أنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن. ولهذا كان النزار، المراد بالنزار هنا الاختلاف، وليس المراد به النزار الاختلاف المذموم. ولهذا كان النزار بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ذكر الدكتور مساعد في شرحه لهذه الرسالة نماذج، وهي نماذج فعلا قليلة نادرة جدا. طبعا سيأتي في الفصل القادم سيأتي بيان نوع هذا الخلاف الموجود، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. الخلاف في طبقة الصحابة أقل من الخلاف في طبقة التابعين، وهذا طبيعي. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة، ذكر أن هناك سببان لقلة الخلاف في طبقة الصحابة رضي الله عنه. السبب الأول أن القرآن أنزل بلغتهم، هم أصحاب هذه اللغة، لم تتلوث فطرتهم بالعلوم الوافدة. السبب الثاني عدم وجود الهوى عندهم، لأن أنواع الهوى هي من الأسباب التي تكون أسبابا للانحراف، وبالتالي هذا قليل في طبقة الصحابة. وقليل أيضا في طبقة التابعين ولكن في طبقة الصحابة أقل. وكلما كان العصر أشرف أعطانا قاعدة شيخ الإسلام، هذه قاعدة، كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. طيب، إلى هنا حديث شيخ الإسلام عن طبقة الصحابة وأنهم قد تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن مثل ما تلقوا منه ألفاظ القرآن. الآن يتحدث عن التابعين، يقول: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. معنى هذا أن التابعين يتفاوتون، بعضهم أخذوا بعض التفسير من الصحابة وبعضهم أكثر التفسير وبعضهم إيش؟ جميع التفسير عن الصحابة، متفاوتون، كما قال مجاهد بن جبر المكي: أردت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. سبحان الله، عند كل آية وأسأله. طبعا شيخه ابن عباس رضي الله عنه، حبر هذه الأمة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تأويل كتاب الله عز وجل، أي تفسيره. ولهذا قال الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، من أجلة أتباع التابعين، يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري. البخاري تلميذ تلاميذ الشافعي، تلميذ الإمام أحمد الذي هو تلميذ الشافعي، وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. هذا النموذج من التابعين الذين هم في القمة في أخذ التفسير، وهناك من هم دونه وهم طبقات. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم كما تلقوا عنهم علم السنة، لم يكن تلقيهم منحصرا على علم السنة، لا، تلقوا منهم معاني القرآن كما تلقوا منهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. وذكر الشيخ ابن تيمين في رحمه الله في شرح هذه الأشياء أن هذا طبيعي، كلما تأخر الزمن كان مجال الاستنباط أكثر. يقول الشيخ في كلام طريف، يقول: هب أن النصوص كانت قد استوربت مسائل جميع الحوادث التي ستكون إلى يوم القيامة، وهب أن النصوص ورد فيها أحكام عن الشيكات وعن المسائل الحديثة هذه. طيب، الأجيال التي سبقت هل كانت تفهم؟ طلاسم بالنسبة لهم، وبالتالي النصوص فيها أصول. كلما استحدثت المسائل كان مجال الاستنباط أكثر، ولذلك هذا طبيعي، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.